وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا المبحث القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قوله عز من قائل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وتكلمنا عما قاله أهل التفسير في هذه الآية، وتكلمنا أيضا عن بعض الدروس المستفادة من هذه الفقرة التي ذكرت في هذه القصة، ووقفنا على بداية الحوار بين الملأ وبين النبي الذي بعثه الله عز وجل إليه. لما تمنوا قالوا النبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الحوار بين نبيهم وبين الملأ، وهم وجوه القوم من الرجال. قال الملأ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، بعد أن تمنوا وذكر ربنا عز وجل النتيجة مجملة، قال الله عز وجل: قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إن الله عز وجل قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هناك فرق بين أن يتمنى الإنسان فعل الخيرات والصالحات وهو بعيد عن الواقع وبعيد عن المحك، وبين التنفيذ الفعلي لما تمنى. هذا لابد أن نستوعبه جيدا، بعيدا عن الواقع ومجرد كلام ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذه تمني. طيب جاءك الملك أو جاءك الملك حتى تقاتل في سبيل الله عند المحك، هل فعلا ستوفي بما اشترطته على نفسك أم ماذا؟ ومن أجل هذا قسم العلماء الصدق باعتبار الوفاء به إلى صدق الوفاء بالوعد أو بالعهد إذا أخذه العبد على نفسه، كما قال ربنا عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكما تعلمون هذه نزلت في أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين: صدق الوفاء بالعهد. يبقى اشترط على نفسه عهدا، وعند المحك والتنفيذ صدق ووفى، هذا محمود. أما إذا ألزم نفسه بإلزامات واشترط على نفسه اشتراطات وعند المحك لم ينفذ فهو كذاب. يبقى هم في البداية قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طيب قال لهم نبيهم إن الله، انتبه، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قول النبي لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، هذا فيه تأكيد إلى أن هذا الملك الذي طلبتموه والذي عينته لكم ليس من أمري بل من أمر الله عز وجل. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان الرد من الملأ وهم وجوه القوم والأكابر، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ذكروا حجج ظاهرها الاستقامة وباطنها غير ذلك، ومن أجل هذا قرر العلماء أن المسلم إذا سمع بالتكليف الشرعي أيا كان ليكن همه الامتثال والالتزام وليس الهروب والروغان. يبقى انا بسمع تكليف شرعي اول مره اسمعه. ايه هو؟ صلاه الكسوف او صلاه الخسوف او اي تكليف، حرمه النظر الى المراه الاجنبيه وحرمه الخلوة، تكليف بسمعه سمعته من اهل الاختصاص بادلته التفصيليه. ايه الواجب الشرعي علي عند سماع التكليف؟ الامتثال والانقياد، لا الهروب والروغان. يبقى انا قلت ان انا امتثل للشريعه واستقيم على منهج النبوه. طيب لما اتاك الامر الشرعي بكيت وبكيت وبكيت، لما لم تلتزم؟ ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا ان يكون له الملك علينا، ان الاستبعاد كيف يكون له الملك علينا؟ طب وطالوت معروف عندهم؟ معروف. قال بعض اهل التفسير كان سقاء، يعني يسقي القوم الماء، وبعضهم قال كان دباغا، أي يدبغ الجلود. الكلام ده في شريعة الله عز وجل ليس له اعتبار. مسألة النسب والحسب في شريعة الله ليس لها اعتبار، بل اعتبار التقوى والعمل الصالح. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، مسلم صحيح. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى مسألة النسب وتأثيرها في منزلة العبد عند الله عز وجل ليس لها اعتبار أبدا. قالوا أن يكون له الملك علينا، استبعاد ليه؟ نظرا لصفته ولنسبه. ثم قالوا ونحن أحق بالملك منه. دليلك ما هو؟ الدليل على أنك أحق بالملك منه؟ هتقول الشرعية؟ لا، مش دي مقياس، هذا ليس بمقياس. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني أصبح الحجج التي ذكروها كلها واهية. الحجة الأولى ونحن أحق بالملك منه، طيب ما وجه الأحقية؟ قالوا ولم يؤت سعة من المال. طب ومذ متى كان المال دليلا على السيادة والريادة أو على محبة الرب للعبد؟ الكلام ده لا يوجد. إن الإنسان فينا يقيس محبة الله عز وجل له بكثرة ماله أو بسلامة بدنه أو بأدب أولاده، أبدا. المقياس الوحيد الذي لا شطط فيه ولا انحراف لكي يقيس العبد نفسه على محبة الرب عز وجل له استقامته على المنهج الصحيح وتمسكه بالشرع. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الحجج ديت يا أخوان حجج للهروب مما أخذوه على أنفسهم، لأنهم ما كانوا يتوقعوا أن تكون الأمور هكذا. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اتفضل ملكا. لذلك الله عز وجل برحمته للعبد يعرف ما يدور في خلاجات العبد. ركزوا معايا في المعلومه دي. فممكن العبد فينا يتمنى الامان، لو ان الله اعطاني، لو ان الله فعل معي كذا وكذا لافعلن وافعلن. فربنا عز وجل برحمته يريد أن يرى العبد من نفسه عدم الوفاء. أخبرك يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك شيئا يسيرا مما تمنيته وينظر وهو أعلم أتوفي بوعدك وبعهدك أم تخور قوتك وتذهب عزيمتك. ولكن قل من يفطن وينتبه. مثال ذلك عبد قال لئن مكنني الله عز وجل في الأرض وتم تعييني إمام وخطيب من قبل ولي الأمر ليرين الله ما أصنع، لأؤصلن لمذهب أهل السنة والجماعة وإن رغمت أنوف. فلما مكن له بدأ يتقهقر تحت مسمى تأليف القلب والمصلحة والمفسدة، كأنه أصبح الليث بن سعد وأراد أن يجتهد. ما هو ده اللي بيحصل. امال احنا بناخد القصة بالتفصيل ليه؟ بحيث نسقط واقع القصة او احداث القصة على الواقع، نشوف فعلا هل كل ما يتمناه الانسان فينا ويحقق له هل يلتزم ام يروغ روغان الثعالب. ما هو ده الذي صدعت به رؤوسنا من شعارات الاخوان الكاذبة، مش هو ده؟ وكذلك شعارات حزب النور الضال وغيرهم، كلها شعارات كاذبة. طب لما حدث وحدث وحدث وحدث، ما الذي أظهرتموه للإسلام وفعلتموه للدعوة إلا كل نقيصة ومنقصة لحقت بالشريعة من ورائكم والله حسيبكم. لما قال هؤلاء القوم ابعث لنا ملكا، الملك الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. طب وانت وصلتم، ما الذي صنعتموه وما الذي فعلتموه للإسلام في مستوى البلد والإسلام على مستوى العالم؟ الكلام ده ما عديش عليك، لابد أن تنظر له بعين الاعتبار. أما أنك تأخذ الأمور هكذا ونغض الطرف عما فعله المبتدعة الغير ذلك، لا يا أخوانا، هذا تمييع للمنهج. فلابد من وضوح الأمور ولابد من الصدع بالحق وإن رغمت أنوف. يبقى قول هؤلاء القوم أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ده هروب غلف بغلاف الشريعة. لما لم تطبقوا الحدود؟ قال احنا أكل الناس الأول، واخد بالك؟ طب لما لم تصدروا بعض القرارات التي تتفق مع الشريعة في حاجات أهم؟ طيب علشان كده لابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين مرحلة التشريع في بداية الإسلام وتطبيق الأحكام والحدود، وبين الفترة الزمنية التي جاءت بعد أن استقرت الأمور. لازم تفرق بين الأمرين. يعني أقول لك عندنا إيه؟ التدرج في التحريم. نعم، هذا مبدأ شرعي، وهذا الذي أشارت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت أول ما نزل من القرآن نزل آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا. ولو كان أول ما أنزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا الزنا عند البخاري. بعض القوم وصل به الغباء، قال لك خلاص نتدرج في التشريع كما جاء الشرع مدرجا أو بالتدريج. قال لا، يعني يفهم من ذلك أنك إذا أمرت رجلا بالإقلاع عن التدخين تقول له بدل ما كل يوم علبتين كل يوم نص علبة، أيشرع هذا شرعا؟ سيبك بقى من طبية والإدمان والكلام ده، أنا لا أتكلم فيه، أنا بتكلم عن ناحية الشرعية. هل يجوز لك أن تقول له هذا مع الاعتقاد أنه إذا شرب في اليوم أقل من كميته الأولى لا يأثم؟ من قال هذا يخشى عليه من الكفر؟ هذا بعيد كل البعد عن الصواب. يبقى مسألة الشبه التي يتعلق بها القوم، مسألة التدرج في التشريع وعدم تطبيق الشريعة من أجل كتوة كتوة كتلة، فرق. وإلا ألزمناك أن تصلي تجاه بيت المقدس، صح؟ مش ده كان موجود؟ مش ده تضرع؟ ما انت هتقول لي بقى خلاص ايه، لن نقطع اليد إلا بعد أن نكفيه من الطعام والشراب. جبتها منين التضرج؟ وقطع الحدود لم يحدث وقطع اليد إلا في فتح مكة. طب خلاص، ما انت تريد أن يعني تدخل التضرج في التشريع، خلاص نبدأ بقى نرجع لتدرج الصوم وتدرج الصلاة، ولا نصلي إلى اتجاه بيت المقدس، وهذا معلوم البطلان من دين الله بالضرورة. يبقى في فرق بين إن أنا أطبق الأحكام وإن عجزت عن التطبيق أمري إلى الله عز وجل، أو ممكن الشروط لم تستوفى والموانع لم تنتفى عن الشخص، هذا لا بأس به. هو هل كل من سرق تقطع يده؟ الكلام ده لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. هل كل من وقع في جريمة الزنا يجلد أو يرجم؟ هذا متوقف على استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ودي مسألة واضحة في شريعة دين الله. يبقى مسألة الحجج اللي احنا يعني ايه، دعك من الحدود، دعك من كذا، دعك من كذا، قال له طب والتصاريح التي أتت إليكم بفتح ملاهي ليلية أو محلات يسمح فيها ببيع الخمور المحرمة، قال هذا يكلفك شيء؟ الرخصة مؤقتة بتتجدد لا هلغي، هذا يكلفك شيء؟ وهذا له علاقة بالاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الغربي؟ مش علاقة بحاجة خالص. ده حتى نعلم جميعا ان القضيه قضيه شعارات لتحقيق مصالح شخصيه. فلما قدر المولى عز وجل، لذلك شوف اياك ثم اياك ان يعتريك شيء من الشك القليل في ان الله لا يقدر على العباد غير الخير، لا يقدر العباد على الخير، واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه. طيب أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، حجج واهية لا وزن لها ولا قيمة بناء على أنك الذي طلبت. انظر لما أثاروا هذه الحجة، طيب قال أي النبي لهم إن الله اصطفاه عليكم، كانت تكفي بالرغم في الأول هو قال لهم إيه إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، يعني أنا ما اخترت هذا الملك من قبل نفسي بل بأمر من الله، وكانت تكفي. ثم ثنى بقوله إن الله اصطفاه عليكم. طيب هل لك دخل في هذا؟ إن كان لك دخل في أن الله اصطفى فلان ولم يصطف فلان تكلم. لأجل ذلك في النقاش مع المخالف لك اجعل بينك وبينه سقفا لا يحل لأحد أن يتخطاه، فإن تخطاه فاعلم أنه ليس طالبا للحق بل طالبا للمراء والمجادلة بالباطل. إيه السقف ده؟ ليس لي ولا لك ولا لأحد من الخلق أن يسأل ربنا عز وجل لما كلف. الأمر ده يجوز لأحد يا أخوانا؟ ده لا يجوز للأنبياء بأي حال من الأحوال. يبقى إن الله اصطفاه عليكم، وهذه تشبه قول نبي الله موسى بن عمران لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، ادعوا لنا ربك يبين لا ما هي، قال إنه يقول، إنه يقول في كل الأوامر أي من الله عز وجل، ولكن ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، انظر في العلم والجسم. يبقى الحجة الأولى أو البرهان الأول عشان نطول بالنا عليهم إن الله اصطفاه عليكم، واخد بالك؟ وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني إيه؟ يعني المال ملوش اعتبار، ده راجل عنده علم وحنكة وخبرة يتمكن من إدارة شؤون البلاد وأيضا قوي فتي، أما المال ملوش اعتبار، ما ممكن يكون مال وفيه ليس له اعتبار. ثم ختم نبيهم الكلام بقوله والله يؤتي ملكه من يشاء. والله إن كان عندك اعتراض على هذه أخبرنا حتى نعلم أنك زنديق وتخطيت وتعديت الحدود. انتبهوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن دايما مع الفقر العلم عند كثير من القوم ينخدعون بالشعارات. لما يكون في فقر علم في المجتمع وأمية دينية منتشرة ينخدع القوم بالشعارات. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ايه؟ والله واسع، والله واسع عليم، واسع عليم سبحانه وتعالى يعطي مع العلم والحكمة والرحمة. كان ينبغي على من في قلبه إثارة من علم ورغبة في الخير بعد سماع هذا الكلام أن يسمع، ولكن النبي برحمة الله بهؤلاء القوم ده مش كده وبس. لذلك دايما ربنا عز وجل من رحمته وأرجو أن تلاحظوها على أنفسكم بحيث نتعلم ونتعظ ونعتبر. كان يكفي في بداية الأمر ما ذكرناه، ولكن برحمة المولى عز وجل أمر نبيه أن يخبره إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يعني خدوا بالكم، واخد بالك؟ احنا انتم بتعترضوا بآراء وبأهواء وتعترضوا لا لغرض الامتثال بل لغرض الاعتراض، فإحنا يعني بندي لكم بالحدد تلو الحدد حتى تفيقوا مما أنتم فيه. عارفين الكلام ده يشبه إيه من بعض الوجوه؟ أن يكون هناك عبد مسرف على نفسه في بعض المعاصي ويفعل المعصية دون أن يراه أحد، والله عز وجل يمهله ويستر عليه بحيث يفق ويتوب ما يفقش، يستمر في ضلاله وغيه، بعد ذلك يقدر المولى عز وجل عليه، يهم بفعل المعصية ويهم أن ينكشف ما بينه وبين الكشاف إلا أن النور يولع، ترتعد فرائصه ولسان حاليه يقول إن أنجاني الله وسطر علي لن أعود، النور ما يقيتش والعملية تعدي زي أي عملية عدت. وبعد أن يعني تبعد سكرتها يرجع تاني. هي هنا بعدها ستقع وستعود ويكشف عنك الستر وتفضح. يا ريت تاخد بالنا كويس. لذلك لما جيء لعمر بن الخطاب بسارق ليقطع يده، فقامت أمه وصرخت وقالت الله الله يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. فقال عمر لله أرحم بعبده أن يكشف ستره عليه من أول مرة. لا لا لا، ده تاريخ أسود، واخد بالك؟ هي دي. يبقى مسألة بقى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا من رحمة الله عز وجل لهم. يعني إيه؟ ليس ثم داع للاستمرارية في الروغان والهروب، الأمر واضح. قال لهم نبيهم إن آية ملكه، آية ملكه أي الآية والبرهان والعلامة على أنني ما أتيت به إلا من أمر الله عز وجل، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يبقى بعد أن قرر لهم، انتبهوا يا أخواني القصة في منتهى العظمة، بعد أن قرر لهم إن الاختيار من قبل الله وده يكفي، من رحمته ذكر علة الاختيار وزاده بسطة في العلم والجسم، وانتوا شايفينهم. بعد ذلك أتى إليهم بآية حسية، أن يأتيكم التابوت اللي هو أخذ منه فيه سكينة من ربكم. السكينة الصواب نتركها كما هي وليست بمعنى الطمأنينة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت اللي هو الملك، والناس ينظرون وآمنوا بنمو شمعون وأطاعوا طالوت. الكلام ده بعد إيه؟ بعد أن اعترضوا وجاءت الأدلة والبراهين، براهين معنوية وبراهين حسية، ربنا اصطفى عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، والتابوت اللي هو الصندوق بين أيديكم قدامكم. هنا بقى ما عادش لك حج، خلاص. بعد ذلك آمنوا وأطاعوا وأذعنوا، خرجوا مع ملكهم طالوت لفين؟ لقتال الأعداء. يقول عز من قائل فلما فصل طالوت بالجنود خرج بمين؟ أصحاب الشعراء اللي هم كانوا بهيصوا القدس 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 القدس، واخبرك فلسطين راحت فلسطين راحت والعراق راحت، وعمال يعد اللي راح كله وهو يسعى لذهاب البقية والله حسيب. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم. أهل التفسير قالوا إن عدد الجنود الذين خرج بهم طالوت 80,000، واخد بالك؟ ده مين دول؟ ده اللي هم ايه؟ الذين قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. كام؟ 80,000 جاهزين؟ جاهزين. كل واحد ودع مراته وعياله؟ اه جاهزين. ماشي طب نمشي. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. يعني احنا ماشيين بحلم حال، ده احنا داخلين في معركة فاصلة، اما نكون واما الا نكون. فكون القائد المحنك يغتر بالكثرة وبالحماس والشعارات دون التمحيص والتربية، ده ما ينفعش قائد. قضية مش قضية اعداد ولا قضية شعارات، لا ده قضية محكات وتربية. انا داخل احارب زي بالظبط كده، انت بتعد فريق من طلبة العلم ليناظروا اهل البدع بناء على فتوى افتاها اهل الاجتهاد بجواز الجلوس معهم للمناظرة. ما ينفعش بقى ام يا صبر، ام يا فلان، ام يا فلان، لا ده انا لازم اجيبهم الاول اشوفهم واجعل نفسي خصما لهم. ما تقولون في كذا؟ القول كذا. طب ما تقول في من قال لك كذا؟ وده اللي كان بيعمله الشيخ عبد الرحمن السعدي كما أخبرنا بذلك العلامة العثيمين رحمة الله على الجميع. يبقى مش مسألة كثرة ولا شعارات ولا مظهر. فالنبي ملكهم طالوت 80,000 يسدوا عين الشمس، واخد بالك؟ طب ما احنا لازم نشوف هل يا ترى عند المحك وعند استلال السيوف وعند الصيحات وعند تطاير الأطراف وسيل الدماء ستخور قواه أم يظل كما هو كالأسد؟ بعدين بقى أخوانا، هل مثلا في ليلة شاتية شديدة البرد يتحمل نزول المطر على رأسه ولا يتأوه كما تتأوه المرأة؟ ما هو ده من عارف. طب هذا كيف يأتي؟ بالتربية، بالتربية، والتربية عقدية قبل أن تكون جسدية. انت دي كويس، مش هو بقى أروح أعلمه على رفع الأثقال والكاراتيه والمصارعة الحرة ولا مش حرة ولا العبدة ولا العبدة، ومع ذلك هو أصلا لا يجود الوضوء ولا الصلاة. هذا سيخور من أول وهلة، لأن القوة قوة في القلب. لأجل هذا حينما يصفون ضعيفا يقول له ضعيف المنة، أي ضعيف القلب، ما يستطيع أن يفعل شيئا. ولكن من رحمة الله عز وجل بهؤلاء القوم أن صرح نبيهم وقال إن الله مبتليكم بنهر، يعني اختبار. الأمر غير مستتر، اختبار. إن الله مبتليكم بنهر وكان هذا الإعلام من نبيهم قبل أن يصلوا إلى النهر. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني من شرب وارتوى من هذا النهر فلا يصحبني، ومن لم يشرب ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فلا جناح عليه. يبقى خد بالك، ابتلاء وحدده، حدد الابتلاء. احنا نمر على النهر ده، على الترعه دي، اللي هيشرب بقى ويملى بطنه منها مهما كان شديد الظمأ فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، اللي هيعد ولن يشرب ده كويس، الا من اغترف غرفه بيده. يبقى في فرق بين غرفه وفرق بين ايه؟ بين يرتوي. في هنا جزئيه مهمه جدا يجب أن نفطن إليها، وهي أن الاختبار قد يكون في ظاهره ليس له علاقة بالأمر الذي أقدم عليه، ويتوقف قبولي فيه على النجاح في الاختبار، ودي مهمة. تاني، الاختبار والابتلاء من الله عز وجل، لأن الملك ما صنع إلا بأمر النبي والنبي بوحي. ممكن الاختبار نوعية الاختبار لا يكون بينها وبين ما تذهب إليه أي علاقة. ما علاقة عدم الشرب بالقتال؟ ده الكلام ده مثلا إن الله مبتليكم بالرمي أو بالكر أو بالفر أو بتحمل الضرب أو بكثرة البعد عن الأهل، اختبار يتناسب مع القتال. وخبرك لا يشترط. ودي يا إخوانا تجعلنا نتطرق إلى مسألة هامة، وهي الحكمة من كيفية بعض العبادات. ركزوا قوي، الحكمة من كيفية بعض العبادات كلها تؤدي إلى أن تتحلى النفس بالفضائل وتتخلى عن الرذائل وتتربى على معالم التربية الإسلامية. يعني مثلا ربنا عز وجل أمرنا بالطواف حول البيت وشرع لنا أن نلتمس الحجر، وبعد ذلك أمرنا في مكان آخر أن نرمي الجمرات في مكان معين امتثالا واقتداءا بنبي الله إبراهيم، وأمرنا بالسعي بين الصفا والمروة وعند مكان معين أمرنا بالرمل، وأمرنا في الصلاة بركوع وبسجود وبجلوس بين السجدتين، وهكذا. كل هذه الأشياء لها تأثير إيجابي على النفس، ولكن قل من يفطن إليه. هذا التأثير لا يعلم إلا بثماره لمن استقام على الشرع. يبقى ما تجيش بقى تريد أن تربي رجلا على التربية الإسلامية كما تزعم وتربيه على دورات كرة القدم الرمضانية وتقول إنني أريد أن أبث. من قال الكلام ده؟ من أين لك هذا؟ لذلك المثال الحقيقي الصحابة، كيف تربوا وما ثمار تربيتهم؟ انظر إلى شدة بأسهم في قتال الأعداء، تعرف النتيجة في غزوة بدر وفي غزوة أحد ويوم الخندق وفي اليرموك وفي سرية مؤتة. شوف أثر التربية، شوف أثر التربية. وما سمعنا أن أحدا صنع لهم دورة في كرة القدم، ولا دورة بمناسبة ليلة القدر، وخبلك ولا معسكر شتوي ولا صيفي. كل هذا التخريف الذي يصنع بزعم تربية. أين التربية الحقيقية؟ اتباع منهج السلف والقيام بتحقيق العبودية لله عز وجل بكل أنواع العبادة. إن الله مبتليكم بنهر، ومن أجل هذا اكتب عندك المسلم عليه ألا يغلب داخليا. فإن غلب داخليا فلن ينتصر مهما أوتي من قوة، لن ينتصر داخليا. يعني ايه؟ ما استطاع ان يتحكم في شهواته ولا في نزواته ولا في هواه، ما قدرش. لذلك الامام ابن القيم رحمة الله عليه، وارجع لهذا الكتاب واقرأ فيه المجلد الثالث من زاد المعاد في اوله لما تكلم ابن القيم على الجهاد، فجه قسم الجهاد إلى نوعين، جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي. العدو الداخلي اللي هو النفس، والعدو الخارجي على اختلافه ظاهريا كان أو باطنيا. فالإمام القيم يقول أن جهاد العبد نفسه في ذات الله هو الأصل، وجهاد العدو الخارجي هو الفرع. ثم قال كيف يفلح رجل في مجاهدة العدو الخارجي وعدوه الداخلي بين جنبيه وهو قاهر عليه ومتسلط عليه؟ تيجي ازاي؟ واحد ما استطاع ان يجاهد نفسه، يعني بالضبط كده امثلها لك. يعني عندك مثلا فار انت حبسه في المصيدة، فار حبسه في المصيدة بين يديك، وعندك مثلا أسد سيهجم عليك، أنت خشيت وخفت من الفأر اللي هو في المصيدة، ورفعت عاقرتك وقلت سأخرج إلى الأسد لأجاهده. في عقل يصدق الكلام ده؟ هو بالضبط كده. عدوك الذي بين جنبتيك نفسه قاهر عليك ومتسلط عليك، ومع ذلك يتشدق بجهاد العدو الخارجي ويترك جهاد العدو الداخلي. قلنا له ما فيش داعي، الخلوة بالنساء محرمة، ما استطاع. طيب تمسك بالهدي الظاهري، انزع من يديك الذهب وانزع هذا الثياب، فهو ثياب من لا خلاق لهم، ما استطاع. خف من خطيبته، واخد بالك، ما استطاع، ومع ذلك يزعم ان انا اجاهد الاعداء. هي دي الحقيقة، هو من الداخل ما استطاع. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الشديد بالسرعة، هي ديت، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب، لذلك تجد إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من قريش ما وقع وحاصروا المسلمين وحصروهم في شعب أبي طالب في رجب من السنة العاشرة من البعثة، ومن فك الحصار إلا في رجب في السنة الثالثة عشر من البعث، 3 سنين متتالية دخل المسلمون جميعهم في شعب أبي طالب، وانحاز لهم كثير من بني هاشم، وشددت قريش عليهم في أمر الشعب حتى ما وجدوا شيئا يأكلونه إلا أوراق الشجر، ومع ذلك ما ارتد أحد وما تقهقر، حتى أن ابن إسحاق في السير والمغازي ذكر كانوا يسمعون بكاء الصبية من شدة الجوع من خلف الشعب، حتى أن بعضهم كما قال سعد بن أبي وقاص أكلنا أوراق الشجر حتى تشدقت حلوقنا، وكان أحدنا يأتي غائطه ويحط كما تحط الشاة، يخرج منه مثل البعر، موطول ما هو يأكل ورق شجر، فيش أي شيء مطلق. يبقى اختبار وتمحيص. يبقى كون أن الإنسان فينا يا أخوانا يختبر باختبارات ليس لها علاقة بالعمل الذي يقوم به، هذا وارد وارد، حتى تتربى ويتخلص ما فيك من دخن. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. روى البخاري من حديث البراء بن عازم، احنا قلنا الجيش كان خارج كم واحد يا أخوانا؟ 80 ألف خرجوا ماشيين مع مين؟ مع ملكيهم طالوت، اللي هم رفعوا الشعارات، اللي هم قالوا وما لنا ألا نقاتل، بس خرجوا بعد أن أثاروا بعض الشبهات وبعض الحجج، فوجدوا أن الرد عليهم قوي، قال لك بقى خلناها بجميلة بلا فضايح، امشي هتقول حجتي تاني، ونحن أحق بالملك منه، رد جه رد الشرع عليه، هتجيب ايه تاني؟ قول بقى مصلحة وخلاص وريحنا. طيب، روى البخاري من حديث البراء بن عازب قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كانت عدتهم عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر. تاني، روى البخاري من حديث البراء بن عازب ممن شهد بدرا قال البراء حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كانت عدتهم عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جاوزه إلا مؤمن. أصحاب بدر قد إيه؟ 300. يبقى 80,000 رسوا على كام؟ بس اعرفها أنت بقى. تخيل 80,000 يصفوا على 314. طب والباقي؟ يا ابني نعيق ورفع عقيرة لا وزن له ولا قيمة. وهذا الذي نلمسه بوضوح ولا داعي للمغالطة. ومن أجل هذا إذا عتب عليك أحد في أنك تركز كل دعوتك على تربية الشخصية الإسلامية وعلى التصفية من كل دخن ثم التحلية والتربية، لا تلقي له بالا واستمر على ما أنت عليه. هذا لا يعي شيئا في شيء. أو الثمر النتيجة خرجوا 80,000، ده حتة محك صغير لسه بقى، لا دماء أسيلت ولا طيارة عدت عليك أسقطت عليك مش عارف إيه، ده لسه، ده احنا لسه في الطريق. وأعلمناك بالابتلاء قبل أن تصل إليه. يعني ضغط قلت لك خد بالك في طيارة هتعد عليك سرعتها أكبر من الصوت وهترمى علينا سائل ممكن يكويك. أتعدي أنت بعد 5 دقايق؟ طب ساكت سورة. أمال اللي كنت مصدع دماغنا بالكلام ليه؟ أهو كلامه خلاص اللي هو جهاد الحناجر. انتبهوا حتى نتعلم ونتعظ ونعتبر. روى البخاري من حديث البراء بن عازب قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كانت عدتهم عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جاوزهم إلا مؤمن. هنا أخي الفاضل، حدث مثل هذا تماما مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمه ربنا بالحقيقة، وهذا في غزوة تبوك، وكانت في شدة وعسر وفي حر شديد وسفرا بعيدا. فقص علينا ربنا عز وجل خبر طائفة ممن ينتسبون إلى الإسلام، فقال عز من قائل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيه؟ إلا خبالة. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني لا يكن كل همك توحيد الصف والحرص على تجميع أكبر عدد. أنت كده واهم. أوحد الصف نعم، ولكن على أصول، على أصول. أما أن يكون هم التجميع فأنت لا تدري من هذا الذي يدخل في الصف. لذلك كثير من بعض المنتسبين إلى طلب العلم خبيث النية ولا يأتي إلا للإفساد أو التشغيب أو جذب الغير إليه. لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله، وعند الله تلتقي الخصوم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وإنت معاك البعض ضعيف، يعني هو إيه مستني أي كلمة ويترك ما أنت عليه. لذلك من جملة أحداث غزوة تبوك من شدة المفازة وطول المسافة وقلة الزاد عند كثير من الصحابة كان يتخلف أحدهم عن الجيش، فكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول دعوه إن يكن به خيرا يلحقه الله بكم. يبقى مسألة يا أخوانا الكثرة وغض الطرف عن المبتدع وعما صنع لعل الله يهديه وكذا وكذا من أجل كثرة السواد، من قال هذا الكلام؟ وفيكم سمعون له، لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالة. إي والله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. اكتب عندك، النية وحدها لا تكفي، بل لا بد من التجربة العملية والمحك. أيضا لا بد أن يوجد في المؤمن قوة كامنة، قوة كامنة وهي قوة الإيمان التي تتحكم في شهواته وتضبطها وتتحكم في نزواته فتمنعها وتجعله أهلا لتحمل المشاق من الطاعات وغيرها. طيب نقف عند هذا لأن الباقي كثير، ونكمل إن شاء الله هذه القصة في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل.